أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار.
أهلا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ونحن في حلقة جديدة من بودكاست مدار. عندما تقدمت جنوب إفريقيا بشكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، شكلت إسرائيل فريق من القضاء لتمثيلها أمام هذه المحكمة، والتي انعقدت بتاريخ 11 و12 كانون الثاني من العام 2024. هذه الحلقة لا تتحدث عن مجريات المحكمة ونتائجها، وهو ما تناولناه في حلقة سابقة، وإنما نريد أن نركز نقاشنا اليوم على أحد أعضاء فريق القضاء الإسرائيليين الذين مثلوا إسرائيل أمام المحكمة، وهو القاضي أهرون باراك. عندما قام نتنياهو بانتداب أهرون باراك لهذه المهمة، تكشفت خلافات عميقة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية نفسها، والذين انقسموا في مواقفهم وبشكل حاد في بعض الأحيان حول تعيينه. وللتذكير، قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة بأشهر قليلة، كان بالإمكان أن نضع أهرون باراك ونتنياهو على طرفي النقيض في الانقسام الذي عم إسرائيل ودفع إلى حركة احتجاج جماهيرية غير مسبوقة بسبب قضية الإصلاحات القضائية. فالأول أي أهرون باراك هو من عزز دور القضاء الإسرائيلي منذ بداية التسعينيات، ومكن المحكمة العليا في إسرائيل من لعب دور رقابي على أداء الحكومة في ظل شروط معينة. أما الثاني أي نتنياهو، فهو رئيس الحكومة اليمينية المحافظة التي دفعت بلا هوادة من أجل تقليص صلاحيات القضاء وهدم مشروع أهرون باراك الذي استمر على مدار 30 عاما. في هذه الحلقة نستضيف الباحث شادي الشرفة من القدس، والذي يقدم لنا قراءة في بروفايل أهرون باراك ويصطحبنا في تحليلاته إلى العمق لنفهم الخلاف السياسي في إسرائيل حول تعيين باراك قاضيا للدفاع عنها أمام محكمة العدل الدولية. شادي، احنا اليوم نحكي عن أهرون باراك، واللي هو يعتبر يعني اسم من أعلام القضاء الإسرائيلي. ولكن قبل، ليش مهم للمستمعين انهم يعرفوا، وربما جزء كبير من المستمعين اول مره بسمعوا عن أهرون باراك، فاحكي لنا مين هو وليه مهم نحكي عنه اليوم؟
طبعا ازداد الاهتمام في أهرون باراك تحديدا بعد ما قررت الحكومه الاسرائيليه ضمه في طاقم الدفاع عن اسرائيل في محكمه العدل الدولي، فبرز هذا الاسم كثيرا، وصار في جدل ونقاش طويل حتى في العمق الإسرائيلي حول تعيينه. في هناك كان معارضة كبيرة لتعيينه. أهمية باراك فعلا أنه يعتبر أبو الثورة الدستورية. هلا في هناك من يعترض ويعتبر أنه شمجار هو أبو الثورة الدستورية، لكن حقيقة الأمر من يتابع كل القضايا القانونية والمخرجات القانونية والقضائية لدى إسرائيل اكتشف أنه أهرون باراك هو مهندس الثورة الدستورية التي أدت إلى الاحتجاجات الكبيرة التي شهدناها ومحاولة الانقلاب، ما يسمي بالانقلاب القضائي، التي كانت موجودة قبل حرب 7 أكتوبر.
يعني أنت عم تحكي لنا أنه أهرون باراك هو القاضي اللي انتدبته إسرائيل أنه دافع عنها في محكمة العدل الدولية، ولكن قبل ذلك، قبل أن تبدأ الحرب، كان في هناك احتجاجات وانقسام كبير داخل المجتمع والشارع الإسرائيلي والأحزاب السياسية. وإذا عدنا إحنا 30 سنة إلى الوراء، راح نكتشف أنه جذر هذا أو أحد جذور هذا الانقسام تعود للثورة الدستورية بين مزدوجين اللي وضعها أهرون باراك.
فعلا أهرون باراك شخصية عليها جدل، وفي هناك انقسام أفقي عمودي في المجتمع الإسرائيلي حول التعديلات الدستورية والثورة الدستورية التي قدمها، ممكن نقاشها لاحقا، لكن لا، هذه ليست الأهمية الوحيدة لأهرون باراك. أهرون باراك أيضا مهم لأنه يحظى بمكانة دولية كبيرة جدا. أنت بتتحدث عن شخص يعني بروفيسور في القضاء ومحاضر في جامعة ييل في أمريكا، ومركز في جامعة جورج تاون للقانون، وعمل في أكسفورد وخريج هارفارد، وعدا عن أنه يعتبر ناجي محرقة. كونه ناجي محرقة أيضا يكسبه بعدا إنسانيا لدى القضاء الدولي ولدى المجتمعات الدولية. إضافة لذلك، بعض القرارات القضائية التي اتخذها فيما يتعلق بالفلسطينيين، وهي محدودة بالمناسبة، ولكن استطاع فيها أن يقدم نفسه باعتبار أنه شخصية قضائية عادلة يفصل ما بين السلطات، لأنه استطاع أن يبطل بعض القرارات السياسية والتي ممكن الحديث عنها يعني خلال النقاش.
طيب يعني ممكن تعطينا بروفايل مين هو أهرام باراك؟
أهرام باراك هو يهودي الأصل طبعا، وهو مهاجر من ليتوانيا، من قرية اسمها كوفونو، أثناء الحرب، المواليد 36 طبعا، أثناء الحرب العالمية الثانية. لديه قصة أنه ناجي المحرقة وتم تهريبه بشاحنة، كان ملاحق من قبل النازيين، وأخيرا هاجر إلى فلسطين عام 1947 قبل النكبة بعام، وصل فلسطين واستطاع أن يحوز على جائزة إسرائيل لعلوم القضاء عام 1975، وعمل آنذاك عام 1975 إلى 1978 النائب العام في إسرائيل، وكان المستشار القضائي للحكومة. ومنذ عام 1978 حتى 1995 عمل كقاضي في المحكمة العليا، وبال95 كان نائب رئيس المحكمة شمجار المعروف، الذي صاغ فكرة الأرض المضارة في الأرض المحتلة. و1995 إلى 1906 أصبح رئيس المحكمة العليا، وهو خريج هارفارد ولديه مجموعة من الكتب ذات أهمية بالغة جدا، منها The Judge in a Democracy، ومنها Proportionality. في هناك كمان قضايا مهمة جدا بمعنى تداخل القضاء في السياسة. أهرام باراك عام 1978 كان عضو في فريق التفاوض في كامب ديفيد، وفي العام 1982 ل 1983 كان عضو في لجنة التحقيق الرسمية عقب مجازر صبرا وشتيلا. واحنا نذكر هذا التقرير الذي أعفى الجيش الإسرائيلي، ولكنه فرض بشكل أو بآخر على شارون بالاستقالة، فبالتالي قدم باعتبار أنه قاضي نزيه رغم أنه أعفى الجيش الإسرائيلي من مسؤولية المجزرة. وعام 1992 بدأ الثورة الدستورية، وهو نائب رئيس المحكمة العليا. ثم في 1995 عمل على تطوير مفهوم ما يسمى بالفعالية القضائية.
احنا يعني راح نتحدث نركز اكثر على هذا الموضوع اللي هي الاكتيفيزم القضائي، بحاجه انه احنا نركز اكثر، نعمل زوم ان على هذا الموضوع، لانه كثير يعني يتعلق بما يجري اليوم او بالتحديد عام 2023، وخصوصا الانقسامات داخل اسرائيل. فيعني انا مفكر تعطينا يعني تصور عام على شكل الحكم داخل اسرائيل، وشو الانقلاب الابسايد داون اللي عمله في 92، وبعدين بعد 30 سنه حاولت حكومه نتنياهو السادسه انها ترجع الامور كما كانت قبل 92. في بين هذه الفتره 30 عام كان اهرام باراك هو احد اهم الاعمده اللي صاغوا شكل الديمقراطيه داخل اسرائيل. احكي لنا أكثر عن هذا الثورة القضائية.
طيب، الثورة هي تسمى الثورة الدستورية، هو بدأها عام 1992، واستكمل فكرة الفعالية القضائية أو طور مفهوم الفعالية القضائية مع 1995، والتي تقوم على أساس أن المحكمة لا تكتفي بتفسير القانون بل أيضا سد الثغرات، بمعنى سد الثغرات في التشريعات القضائية. إضافة لذلك أعطى للمحكمة فكرة قدرتها على نقد قرارات سياسية ونقد تشريعات يسنها الكنيست. ليش؟ ما الذي حصل عام 1992؟ عام 1992 صار في تحول كبير عندما تم صياغة قانون كرامة الإنسان وحريته وقانون حرية العمل. هذا القوانين اللي اعتبرت لاحقا قوانين أساس. ما معنى قوانين أساس؟ يعني قوانين ذات أبعاد دستورية، لأنه إسرائيل كما نعرف ليست لديها دستور، ولديها مجموعة من قوانين أساس، 15 قانون أساس تشكل الدستور. قانون كرامة الإنسان وحريته وقانون حرية العمل أعطى القضاء قدرة على نقد قوانين تتعارض مع مبادئ أساسية في قوانين الأساس. وقوانين الأساس هاي تستند إلى ما جاء في وثيقة الاستقلال أساساً، اللي هو أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. فبالتالي هاي الفكرة لا تعجب اليمين، خاصة اليمين المسيان الإسرائيلي الذي يريد أن يتخذ قرارات معينة ممكن أن تحرف وجه الدولة. هكذا يعتبر العلمانيين أنه ممكن أن يتم حرف وجه الدولة، بمعنى أن يأخذها إلى دولة الشريعة. باختصار كفلسطيني أستطيع أن أقول أن قوانين كرامة الإنسان وحريته وقانون حرية العمل التي تستند إلى أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أولا يهودية ثم ديمقراطية، هي عبارة عن تسوية بين اليهود العلمانيين والمتدينين، أما العرب الفلسطينيين فهم خارج هذه المعادلة. هذه القوانين أساسا كرست مفهوم بنحب نستخدمه إحنا، الديمقراطية الإثنية أو الديمقراطية يعني الكاذبة يعني. أما في الشق الثاني لسؤالك حول البنية التي تحكم إسرائيل، إسرائيل هي دولة تقدم نفسها باعتبار أنها ديمقراطية، فبالتالي السلطات فيها قائمة على أساس الفصل، لكن عندما تم إقرار فكرة الفعالية القضائية هناك من يعتبر خاصة باليمين الإسرائيلي أن المحكمة العليا الإسرائيلية استطاعت أن تنصب نفسها باعتبارها سلطة أعلى من السلطة التشريعية. فهون
نعم
صار يستخدموا تعبير بالشارع الإسرائيلي والمظاهرات اليمينية إنه أعيد الحكم إلى الشعب، بمعنى نحن الشعب ننتخب منتخبين وهذول المنتخبين هم الذين يقررون في شأنه، ولا يحق للقضاء أن ينقض القرارات الحكومية.
ولكن يعني هل هذا النموذج موجود في مكان آخر في العالم، اللي هو أن تكون للمحكمة العليا سلطة أكبر من السلطة التشريعية، وتكون أنه باستطاعة المحكمة أنها تصد أو تنقض أو تلغي قرارات تتخذها الكنيست؟ يعني هل هذا النموذج مقبول يعني في النظم الديمقراطية في العالم؟
نعم، في هناك نموذجين للقضاء، يعني بناء على المختصين في القضاء في هناك نموذجين. في هناك النموذج الفرنسي الذي يعتمد على النص الحرفي للقانون ولا يعطي القاضي قدرة على تحليل القانون أو اتخاذ القرار بما يسمى بروح القانون. وفي هناك بعض الدول التي في هناك اعتماد على فعالية قضائية، بمعنى قدرة القاضي على تفسير القانون. وهون ندخل في مسألة غاية الأهمية، واللي هي تسمى المعقولية القضائية، والتي تحدث عنها كثيرا أهرون باراك في كتابه The Judge in a Democracy. بمعنى يستطيع القضاة في المحكمة العليا أن يلغوا قرارات حكومية تعتقد المحكمة أنها غير معقولة، زي مثلا فكرة منع درعي من مزاولة أن يكون وزيرا في الحكومة نتيجة لأنه لديه خلفيات جنائية، إنه اعتبرت المحكمة غير المعقول أن يتم تعيين شخص متهم كان متهم وحوكم على خلفيات جنائية بأن يكون وزير. هذه القضية تعتبر خلافية، يعني بمعنى في هناك من يعتبر أنه هذا يتعارض مع إرادة الجماهير التي صوتت لهذا الحزب وانتخبت درعي ليكون جزء من المنظومة السياسية الحاكمة.
يعني احنا هذا الموضوع تحديدا انت بتشرحه مرة اخرى وبشكل اكثر يعني عمقا، واحنا تطرقنا له في حلقات اخرى سابقة من بودكاست مدار. اذا عملنا فاست فورورد زي ما بيحكوا، وانتقلنا من 92 ل 95 وصولا لليوم، واحنا شفنا انه كان في هناك انقسامات في الشارع ومظاهرات قبل الحرب في الشارع الاسرائيلي حول موضوع القضاء تحديدا. ولكن الآن في وقت الحرب يتم انتداب أهرون باراك ليمثل إسرائيل، يعني كيف كانت تفاعلات هذا الأمر داخل المجتمع الإسرائيلي اللي لم تلتئم انقساماته بعد؟ يعني هو لسه متذكر المجتمع الإسرائيلي شو كان يصير معه في الصيف 2023 قبل الحرب، فكيف استقبل المجتمع الإسرائيلي وأطيافه انتداب باراك ليمثله أمام المحكمة، قبل طبعا ما نحكي شو عمل بالمحكمة هو؟
يعني أنا بقول لك، يعني انتدابه للمحكمة هو كان قرار ذكي جدا، ذكي جدا من حكومة نتنياهو، باعتبار أنه هذا شخصية مقبولة دوليا وتعتبر شخصية بارزة في القضاء، في هناك مخدوعين فعلا بهذه الشخصية على صعيد المجتمع الدولي، بيعتبروا أنه هذا الزلمة نزيه قراراته عادلة، لأنه في هناك بعض القرارات الصغيرة جدا من مئات القرارات التي بشكل أو بآخر اعتبرت أنها تنصف الفلسطينيين. وهذه الشخصية إشكالية كما ذكرنا، لدرجة أنه أحد أبرز أقطاب الليكود زي دودو أم سالم الكنيسة طلب باعتقاله، وقال يجب أن يتم اعتقاله خلال محاولة الانقلاب القضائي التي قادها وزير العدل يريف لافين. قال دودو أم سالم يجب اعتقاله أهرن براك ويمضي بقية حياته داخل الأسر. لهذه الدرجة اعتبر أنه هذه الشخصية إشكالية. وبالتالي لما تم انتدابه للمحكمة، وهو بالمناسبة هناك من يعتقد خاطئ أنه هو رئيس الوفد الإسرائيلي في القضاء في محكمة العدل الهاي، لا هو أحد أعضاء هذا العدل، الرئيس الممثل الرئيسي هو مالكوم شو، وهو بريطاني ويعمل محاضر منتدب في الجامعة العبرية، وهو شخصية صهيونية معروفة مؤيدة للصهيوني لأبعد حدود. أهرن باراك يعني من الشخصيات اللي تعرضت لهجوم كبير جدا، وكان فيه مظاهرات أمام بيته، واعتبر أنه هذا الشخص يريد أن يسرق الحكم الشعب، خاصة وأنه خلال المظاهرات المعارضة لما يسمى بالانقلاب القضائي، وخلال مقابلة تلفزيونية معه وصف التعديلات القضائية التي تجريها حكومة نتنياهو وحكومة اليمين الفاشية بأنها انقلاب بالدبابات، استخدم هذا التعبير، وقال أن الانقلاب القضائي الذي يجري نتنياهو قد يحول إسرائيل إلى ما اسماه ديمقراطية جوفاء. وتحدث أكثر من مرة أنه ما يجري الآن هي ديكتاتورية الأغلبية، بمعنى الأغلبية تحاول أن تفرض إرادتها، وهو يقدم نفسه باعتبار أنه يريد أن يدافع عن الأقلية، المقصود الأقلية التي ليست هي جزء من الائتلاف الحاكم. فبالتالي هذا زاد الخلاف بشأنه، ولما تم انتخابه أو اختياره ليكون في اللجنة التي ذهبت لمحكمة العدل الدولية، الكثير من مجلس الحرب أعربوا عن استيائهم. الكثير من الوزراء المهمين سموتريتش بن غفير اكيد هدول اصلا بحبوا دائما يعارضوا كل شيء، اضافه الى شخصيات في الليكود، لدرجه انه بوسائل الاعلام الاسرائيليه بدا يتم تداول انه في هناك انقلاب داخل حزب الليكود على نتنياهو. وفي احد اعضاء حزب الليكود قال في لقاء معه انه في تعبير ببست انه اكتشفنا انه احنا كنا ببستم، يعني بمعنى نؤيد بيبي نتنياهو، لكن بيبي لا يؤيد بيبي لانه اختار هذه الشخصيه. فبالتالي هي شخصيه خلافيه كبيره جدا، واثارت انتقادات واسعه من فكره انتدابه لهذه المحكمه.
يعني ولكن يعني خلال سنوات عمله في المحكمة العليا، واحنا بنعرف انه قاضي في المحكمة العليا هو يعني منصب بالعبراني بيحكوا له برستيجيوس، وهو منصب راقي جدا وله مسموعية ومحترمية داخل المجتمع الإسرائيلي. كيف كان تعامل القاضي أهرن باراك في القضايا اللي بتخص الأقليات؟ وهون أنا بتحدث، يعني أنا بستخدم كلمة أقليات وهي يعني ربما لا تعكس يعني الوجه الحقيقة، لأنه إحنا بنقصد الفلسطينيين تحديدا، لكن داخل المجتمع اللي يسموا الأقليات، وإحنا عندنا هون نوعين من الفلسطينيين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، يوجد لدينا فلسطينيو الداخل ويوجد لدينا الفلسطينيين في الأرض المحتلة. كيف كان تعامل أهرن باراك مع قضايا بتمس الفلسطينيين؟
أولا عندما أتحدث عن ممارسة أهرن براك القضائية، لا أفصل عمله كمستشار قضائي للحكومة وكقاضي، يعني بمعنى هو كان مساهم في العديد من القرارات التي تعتبر إشكالية من ناحية حتى القانون الدولي. بمعنى خلينا نقول، يعني في هناك قرارات بشأن عمليات الاغتيال خلال عمله كوزير كمستشار قضائي للحكومة والنائب العام شرعنها، واعتبر أنه من حق الجيش الدفاع، ما يسمى بالجيش الدفاع الإسرائيلي، أن يقوم بعمليات اغتيال. وهو أيضا ساهم في تكريس فكرة الاعتقال الإداري، الاعتقال بدون محاكمة، بمعنى كل الالتماسات أو غالبية العظمى من الالتماسات التي قدمت أهرن باراك خلال عمله في المحكمة الإسرائيلية كان يردها، بمعنى هو دافع عن فكرة أيضا اعتقال إداري، ليس ذلك بحسب. أهرون باراك هو الذي صاغ فكرة قانونية التعذيب للأسرى الفلسطينيين. احنا بنعرف عام 1999 كان صار في هناك قرار بوقف التعذيب، واعتبر انه التعذيب غير قانوني، ولكن اعطى مساحة للمحققين بان يقوموا باساليب تعذيب غير قانونية لكن بامر قضائي فيما سمي انذاك في القنبلة الموقوتة. فبالتالي هو شارك ايضا في شرعنة فكرة التعذيب ضد الفلسطينيين، وهو الذي صادق على هدم الكثير من البيوت الفلسطينيين، إضافة إلى مصادرة أراضي فلسطينية شرعا مصادرتها لعدة اعتبارات. إضافة إلى ذلك هو شارك أيضا في إبعاد فلسطينيين، أبرزهم في الثمانينات عندما تم إبعاد مبارك عواد الذي كان رافع شعار إنهاء الاحتلال من خلال النضال السلمي. هو الذي بداية الثمانينات أبعده باعتبار أنه هو يخالف هذه المنظومة الإسرائيلية.
انت ذكرت يعني في بداية الحلقة انه ايضا هو يعتبر واجهة تقدمها اسرائيل للعالم تعبيرا على ديمقراطيتها وتسامحها، فبالتالي انا
طبعا
فكرت انه كمان هو عنده قرارات اخرى كانت يعني ايجابية بين مزدوجين فيما يتعلق بالفلسطينيين.
صحيح. بس هلا على الجانب الآخر، نعم في هناك بعض القرارات التي تعتبر، أو هناك من يعتبرها أنها منصفة للفلسطينيين ولكنها قليلة في مسيرة حياته. مثلا نستطيع أن نقول أن باراك دعم الاستيطان بمسوغات أمنية، باستثناء بعض القرارات التي أو بعض الاستيطان الذي رفضه عندما كان يتعلق بأراضي بملكية خاصة. في هناك بعض الحالات، الالتماسات اللي رفعت عندما كان هناك أراضي ملكية خاصة، وقف براك وقال لا يمكن الاستيلاء عن هذه الأراضي. في هناك مثلا القضية المهمة في حرب الخليج، في حرب الخليج الأولى تم توزيع كمامات على أراضي 48، وقدم التماس من منظمات حقوقية إسرائيلية بالمناسبة إنه إذا بدكم توزعوا كمامات ليش ما توزعوا أهالي الضفة الغربية، ما هذه المنطقة تحت الاحتلال، هذه مسؤوليتكم. فرفعت وقرر إنه بواجب على الجيش الإسرائيلي أن يوزع كمامات على الضفة الغربية خلال حرب الخليج الأولى. من أبرز القرارات أيضا واللي هي أكسبته بعدا دوليا إنسانيا، اللي هو قام بإلغاء مصاري الجدار عند 6 قرى فلسطينية بينهم بيت سوريك. ولكن هذا القرار عندما عدل الجدار، هذا يدلل على الحنكة الإسرائيلية ومحاولة خداع العالم، هذا القرار قبل أسبوعين فقط من محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري حول الجدار. بمعنى قبل انعقاد المحكمة العدل الدولية أقر بتعديل مسار الجدار لأنه يمر في أراضي ملكية خاصة. وبعد، شوف المفارقة، بعد محكمة العدل الدولية رفض تعديل مسار الجدار في القدس، لأنه اعتبر أن القدس هي تحت السيادة الإسرائيلية وأن القانون الدولي لا ينفذ على، أو لا ممكن تطبيقه، لأنها في هناك سيادة إسرائيلية يمكن تطبيقه في القدس. وأنا أتحدث عن الجدار الالتماس الذي رفع عند أراضي الروم. يعني برضو من ضمن أهميته أنه حتى أمريكا خلال الحرب على العراق وأفغانستان استخدمت رؤيته حول كيفية احتجاز ما يسمى بالمخربين وكيفية تبرير استهداف أبرياء والاغتيال. يعني نشر العديد من المقالات تتحدث كيف أنه القضاة الأمريكيين استعانوا بفكرته، بمعنى كيف يقدموا وجه تجميلي للاحتلال الذي جرى في أفغانستان ويشرعنوا عملية الاغتيال باعتبار أنه هذا الشخص يعني يعتبر زي عمود مؤسس لهذه الأفكار.
إذا انتقلنا يعني في محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة إلى جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي في قصر السلام، وكيف بنقدر إحنا نقرأ ردود إسرائيل على الشكوى المقدمة لإلها، وما دلالات اختيار أهرون باراك يعني كعضو في الوفد الإسرائيلي الدفاعي في هذه الشكوى؟
أهمية براك، وجود براك كان يعتقد انه باراك يعني سوف يتحدث عن الهولوكوست والناجي المحرقه وانه كذا وانه كذا، لكن انا من متابعتي الدقيقه للمحكمه وجدت انه اداره المحكمه وتفاصيل المرافعات التي قدمت من الجانب الاسرائيلي، من ادارها مالكوم شو ولم يكن باراك، بمعنى كان الحاضر الغائب. هذا ما استنتجه من المرافعات التي قدمت. بالتأكيد سوف يكون أكيد كان له دور تقني وملاحظات هنا وهناك، ولكن لا أعتقد أن حضور باراك شكل الإضافة النوعية على الإدعاء الإسرائيلي الذي قدم، لأنه ما رأينا أنه الإدعاء الذي قدم من جنوب أفريقيا كان إدعاء قوي ومتين ويستند إلى حقائق وصور، فيما الإدعاء الإسرائيلي يشوبه الكثير من الإشكاليات، وهذه مسألة بحاجة إلى متابعين في القانون الدولي اللي يتم نقاشها.
صديقنا شادي الشرفة، يعني أنا بشكرك جدا على هذه الحلقة الجميلة، وبتأمل إنه إحنا نلتقي أيضا في حلقات أخرى.
شكرا لكم وتحياتي لمؤسسة مدار، ويعطيكم ألف عافية.